بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه التقريب والتيسير في النوع 24، قال رحمه الله: القسم الثامن الوجادة، وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب، وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن، أو قرأت بخط فلان عن فلان، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع، وفيه شوب اتصال، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان، وهذا منقطع لا شوب فيه، وهذا كله إذا واثق بأنه خطه أو كتابه، وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان، أو ظننت أنه خط فلان، أو ذكر كاتبه أنه فلان، أو تصنيف فلان، أو قيل بخطي أو تصنيف فلان. وإذا نقل من تصنيف فلا يقل قال فلان إلا إذا واثق بصحة النسخة بمقابلته أو ثقة لها، فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر، والصواب ما ذكرناه. فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط والمغير رجونا جواز الجزم له، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم.
رجونا الجزم له.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رجونا الجزم له، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم. وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره. وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز، وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه، وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة،
وهذا هو الصحيح.
نعم، حسن الله إليكم. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو آخر أقسام طرق التحمل في هذا النوع، وهو القسم الثامن. القسم الثامن، وقال عنه الوجادة، قال عنه الوجادة، الوجادة بكسر الواو مصدر مولد لوجد يجد. قال المعافى ابن زكريا النهرواني: إن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم، فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا مناولة. قال: من تفريق العرب من مصادر وجد. لماذا حصل هذا التفريق؟ التفريق حصل للتمييز بين المعاني المختلفة، للتمييز بين المعاني المختلفة. الكلام عن هذا القسم شرحا من وجوه: الوجه الأول في المراد بالوجادة، ما هو المراد بالوجادة؟ أقول: المراد بها كما قال المعافى ابن زكريا رحمه الله بأنه أو بأنها ما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا مناولة ولا مناولة. لم يذكر المصنف عندكم المراد بها، وإنما ذكر صورها أو نوع الوجادة كما سيأتي. الوجه الثاني: نوعا الوجادة، نوعا الوجادة. الوجادة على نوعين: النوع الأول أن يقف المرء، الشخص أو الراوي، أن يقف على أحاديث في مصنف، أن يقف المرء على أحاديث أو جزء من حديث من جزء من أحاديث على في مصنف بخط راويها، بخط راويها. هذا المصنف الذي وجدت له هذا المصنف أو هذه الأحاديث التي هي بخط المصنف، قد تكون أو قد يكون الراوي معاصرا له أو غير معاصر له. أو غير معاصر له، إما أن يكون معاصرا، قد يكون معاصرا له وقد لا يكون معاصرا له. ومعاصرته له قد يكون معها سماع منه أو سمع بعضا ولم يسمع البعض الآخر، سمع بعضا ولم يسمع البعض الآخر، فما لم يسمعه منه لم يجزه الشيخ فيه، لم يجزه الشيخ في هذا لمن عاصره، لمن عاصره. أما غير المعاصر قد كان يكون متقدما عليه، متقدما، المؤلف متقدم على هذا الراوي. هذا نوع. والثاني من الأنواع أن يقف المرء أو أن يجد أحاديث في كتاب مؤلف ولكن بغير خط مؤلفه، بغير خط مؤلفه. إذن الأول يقف عليه بخط المؤلف، لكن فيما يتعلق بروايته عنه محتمل أن يكون غير معاصر وقد يكون معاصرا، وهذا المعاصر قد يكون قد تحمل عنه، سمع منه، ولكن ما وجده لم يسمع من ذلك الشيخ، أو سمع البعض ولم يجزه في البعض الآخر. الثاني كما قلنا أنه يجد الكتاب لكن بغير خط مؤلفه، بغير خط مؤلفه. الآن علمنا نوعاء الوجادة. طيب ما هي الحالات؟ حالات كل نوع، كل نوع له حالتان، كل نوع له حالتان. نتكلم عن الحالة الأولى، الحالة الأولى، النوع الأول من نوعي الوجادة. النوع الأول من الوجادة له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى أن يثق الواجد بمعرفته، أن يثق الواجد بمعرفته خط المؤلف، خط المؤلف، خط المؤلف، يجزم بأنه خط المؤلف. حينئذ ماذا يقول الواجد؟ يقول: وجدت بخط فلان، قال أخبرنا فلان، أو قرأت بخط فلان في كتابه، قال أخبرنا فلان أو حدثنا فلان، ويسوق المتن والإسناد. إذن الحالة الأولى وجد المؤلف بخط مؤلفه وهو قد وثق بأنه خط المؤلف، يجزم بذلك فيقول: وجدت، إلى آخر ما ذكرنا، فيسوق ذلك كله، يسوق الإسناد والمتن. الحالة الثانية أن لا يثق الواجد بخط المؤلف، لا يثق الواجد بخط هذا الكتاب، هل هو للمؤلف أو غير المؤلف، يعني لا يثق ولا يجزم بذلك، هو في شك. ماذا يفعل؟ يتحرز في العبارة، يتحرز في العبارة، فلا يجزم، فلا يجزم، بل يقول: بلغني عن فلان، أو وجدت عنه، أو وجد بخط فلان، أو قيل إنه خط فلان، أو قال لي فلان أنه خط فلان، أو ظننت أنه خط فلان. يعني يأتي بعبارات مفصحة، يأتي بعبارات مفصحة بالمستند في كونه ليس من خطه، وإنما بلغه، ولا يجزم، ولا يجزم. لماذا يأتي بمثل هذه العبارات المفصحة بها بالمستند الذي استند إليه ولا يجزم؟ لأن هذه العبارات، بلغني عن فلان، أو قيل إنه خط فلان، أو ظننت أنه خط، كل هذه العبارات يعني وما جرى في فلكها، عبارات مؤذنة بالتحري، تؤذن بالتحري والاحتياط والخروج من العهدة، والخروج من العهدة. لهذا لا يجزم، لأنه لا يثق بالخط، لا يثق بالخط. عرفنا إذن النوع الأول له كم حالة؟ حالتان. النوع الثاني أيضا له حالتان، وهو متعلق بماذا؟ متعلق بما وجده بغير خط المؤلف، بغير خط المؤلف قلنا هذا النوع له حالتان. الحالة الأولى أن يثق الواجد أن يثق بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، يثق بصحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه أو صحة النسخة التي وقف عليها، وصحتها تتبين بمقابلته هو، مقابلته هو لهذه النسخة بنسخة أخرى مصححة، أو قابلها ثقة آخر بنسخة أو بنسخ أو بأصول متعددة. إذن هذه الحالة التي هي فيها إثبات صحة النسبة، هنا له أن يقول ذكر فلان في كتابه أو قال فلان في كتابه أخبرنا فلان أو حدثنا فلان، هكذا جزما. الحالة الثانية أن لا يثق بصحة نسبة المؤلف إلى مؤلفه، لا يثق بصحته إلى المؤلف، أو لا يثق بصحة النسخة التي وقف عليها، النسخة التي وقف عليها يعني وقف على نسخة لم يجد ما يقابله بها، أو لم يقف على ثقة قابلها بأصول معتمدة كما مر أو متعددة، فهنا غير واثق. ماذا يفعل؟ يحكي ما وجد، يحكي ما وجد بلغة أو بلفظة تشعر بعدم ثقته بصحة نسبة الكتاب أو بعدم صحة ماذا؟ النسخة. يعني عبارة مشعرة بأنه لا يجزم بماذا؟ بالصحة، لا يجزم بهذه الصحة، كما كأن يقول وجدت مثلا فيما ينسب إلى فلان، أو وجدت فيما يقال إنه كتاب فلان، أو بلغني عن فلان كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وفيها أنه قال كذا وكذا، كلها عبارات كما مر معنا مؤذنة بالتحري والخروج من ماذا؟ من العهدة. عرفتم؟ هنا يجب أن تنتبه في هذا القسم، أعني في قسم الوجادة، هذه الحالات للنوعين، كل نوع له حالتان، فتلخصت عندنا أربع حالات. مما يجب الانتباه إليه في هذا القسم، قسم الوجادة، ما قاله الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، قال: قد استعمل غير واحد من أهل الحديث الوجادة مع الإجازة، استخدموا الوجادة مع الإجازة، وهو واضح كقوله وجدت بخط فلان وأجازه لي. وكذلك يعني هذا النوع الوجادة مع الإجازة لم يذكره يقول القاضي عياض في الإلماع في مثال الوجادة، وإنما أراد الشيخ عياض ومن سلك هذا المسلك ممن تابع عياضا على ذلك، ومنهم ابن الصلاح ومنهم النووي كما هنا ومن جرى مجرى هذا، قال: وإنما أراد الشيخ أن يتكلم، انتبه، عن الوجادة الخالية عن الإجازة، الوجادة الخالية عن
الإجازة لماذا يعنى بها؟ قال: هل هي مستند صحيح في الرواية أو العمل، يعني أم لا؟ عرفتم؟ إذن العناية في هذا المبحث في الإجازة الخالية عن في الوجادة الخالية عن الإجازة، من أي وجه؟ من وجه الرواية، ومن ثم العمل، العمل بالوجادة، العمل بالوجادة. عرفتم هذا؟ إذن لا يرد عليك ولا يجب أن يأتي في ذهنك أين الوجادة المصحوبة بالإجازة، هذه لا تدخل في هذا النوع، هذه لا تدخل هنا، تدخل في باب الإجازات وقد مضى الكلام عليها. وضح هذا؟ طيب، النوع أو القسم الثالث أو الوجه الثالث يتعلق بالحالة الأولى. ماذا قال المصنف عندكم؟ قال: أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله، لا يرويها يعني بالإجازة، فله أن يقول وجدت إلى آخره ويسوق الإسناد أو قرأت. ماذا قال؟ قال: هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا. الوجه الثالث يتعلق بهذا الكلام الذي قاله عن النوع الأول. هذا النوع إيش؟ الأول. قال فيه أنه استمر عليه العمل قديما وإيش؟ وحديثا. استمر على هذا عمل أهل العلم من المحدثين قديما وحديثا كما قال. أبان عن هذا وأفصح عنه الحافظ السخاوي في فتح المغيث، فقال: أجاز جماعة من المتقدمين الرواية عن الوجادة في الكتب مما ليس بسماع لهم. أما قال هنا لا يرويها الواجد أي بسماع؟ قال: مما ليس بسماع لهم ولا إجازة. قال: كما ذكره الخطيب في الكفاية، وعقد لذلك بابا وساق فيه عن ابن عمر أنه وجد في قائم سيف أبيه عمر رضي الله عنهما صحيفة فيها كذا. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: رأيت في كتاب عندي عتيق لسفيان الثوري، قال: حدثني عبد الله بن ذكوان أبو الزناد، قال: وذكر حديثاً إلى آخر ما سرده الحافظ الخطيب تحت هذا الباب الذي أشار إليه من؟ الحافظ السخاوي في فتح المغيث. ما هو الباب الذي عناه السخاوي وأشار إليه؟ الباب عقده الحافظ الخطيب في الكفاية، عنون له قال: ذكر بعض أخبار من كان من المتقدمين يروي الصحف وجادة ما ليس بسماع له ولا إجازة، ومع هذا إيش؟ يرويها، ومع هذا يرويها. عرفتم؟ ولهذا قال عندكم المصنف: استمر عليه العمل، بناء على صنيع من؟ صنيع هؤلاء الأئمة الذين تقدمت الإشارة إليهم. الوجه الرابع: حكم الرواية بالوجادة، حكم الرواية بالوجادة. نحن نتكلم عن الرواية، سيأتي الكلام عن العمل. فرق بين الرواية وفرق بينها وبين العمل، بين الرواية والعمل فرق. حكم الرواية بالوجادة، قال المصنف هنا عندكم عن النوع الأول، انظر ماذا قال. قال: وهو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال. ماذا قال في النوع الثاني؟ انظر في الصحيفة الأخرى: وإذا وجد حديثا في تأليف شخص أي ليس بخط المؤلف، شخص أي غير خط المؤلف، قال إلى آخره هذا منقطع لا شوب فيه. الأول قال منقطع فيه شوب اتصال، الثاني جزم منقطع لا شوب ماذا فيه. طيب ما هو شوب الاتصال في النوع الأول؟ قال منقطع فيه ماذا؟ شوب اتصال، شوب اتصال. هذا النوع الأول الذي وثق فيه الواجد أنه بخط المصنف فيه شوب اتصال. ما هو شوب الاتصال؟ شوب الاتصال هذا مفيد في الجملة بثبوت النسبة إلى هذا المؤلف. طيب ما هي العبارة التي أفادت شوب الاتصال هذا؟ هو الجزم، هو ماذا؟ الجزم في قوله وجدت بخط فلان، هذا المقصود بشوب الاتصال، شوب الاتصال. هل هو كاف للحكم بالاتصال؟ غير كاف، ولهذا قال شوب اتصال. جاء الشوب من الجزم بقوله وجدت، كاف في الاتصال غير كاف في الاتصال. أما الثاني حكم عليه أنه منقطع لا شوب فيه، بمعنى أنه محكوم باتصاله، محكوم بانقطاعه، لا شوب للاتصال فيه. لماذا؟ لعدم الجزم، لعدم إيش؟ الجزم. فلا يقول في النوع الثاني وجدت بخط فلان، لأنه ليس بخطه، وبخط غيره، بخط غيره. وضح هذا؟ هذا إيضاح قبل أن أدخل في حكم الرواية. عموما أقول حكم الرواية بالوجادة قولان لأهل العلم فيها، قولان. القول الأول جواز الرواية بها، جواز الرواية بها، قال بهذا جماعة من الأئمة المتقدمين واستعملوها، قال بالجواز واستعمله جماعة من أئمة المتقدمين كقتادة ابن دعامة السدوسي والحسن البصري وأبي بشر ومطرف ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم في جماعة، ومنسوب أيضا إلى عطاء بن أبي رباح المكي في جماعة من السلف. القول الثاني عدم صحة الرواية بها، عدم صحة الرواية بها للانقطاع فيها. وهذا القول قول الإمام ابن سيرين وشعبة ابن الحجاج وسفيان ابن عيينة، واختاره جماعة من أهل العلم كابن الصلاح والنووي هنا والعراقي في شرح التبصرة وفي الألفية والحافظ ابن حجر وغيرهم رحم الله الجميع. علل هؤلاء كما قلنا لأنه لا تصح الرواية بها للانقطاع، ووجه ذلك أن الراوي لم يسمع من الشيخ، لم يسمع من الشيخ ولم يقرأ عليه، أو يقرأ على الشيخ وهو يسمع، بل ولربما لم يرى الشيخ ولم يكاتبه الشيخ، لا بكتاب ولا بحديث، بل لربما لم يعاصره، لم يعاصره كما مر. ولهذا الظاهر رجحان القول الثاني، رجحان القول الثاني وهو عدم صحة الرواية بها للانقطاع، إلا إن صحب ذلك، إن صحب الوجادة، إن صحبتها إجازة، إن صحبتها يرحمك الله، إن صحبتها إجازة معينة، حينئذ تصح له روايته، روايته لما وجده، واضح؟ وقد سبق النقل فيما يدل على هذا من كلام الحافظ الخطيب البغدادي لما تكلمنا عن الوصية، ومما قاله رحمه الله في الكفاية: لا فرق بين أن يوصي العالم لرجل بكتبه وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة. وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب: أخبرنا وحدثنا على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة، مع أنه قد كره الرواية عن الصحف التي ليست مسموعة غير واحد من السلف، واضح؟ وهنا أنبه على فروع متعلقة بالحكم. عرفنا الكلام من حيث العموم، ها؟ يبقى فروع مذكورة ستجدها منثورة في كلام أهل العلم في هذا المبحث، سواء عند ابن الصلاح أو عند غيره، ترتيبها كالتالي في فروع: الفرع الأول استعمال حرف عن فيما وجده الراوي بخط المؤلف، فيما وجده الراوي أو المرء بخط إيش؟ المؤلف، فيقول الواجد يعني عن فلان قال حدثنا فلان، أو يقول قال فلان، لا يذكر لفظ وجدت، ها؟ يقول عن مباشرة، ويقول قال ماذا مباشرة. هذا الاستعمال هنا قال فيه أو عنه الحافظ ابن الصلاح: ذلك تدليس قبيح إذ كان يوهم سماعه منه، يوهم ماذا؟ سماعه منه، على ما سبق في نوع التدليس. قد تقدم معنا الكلام والتفصيل فيما يتعلق بهذا النوع. إذن استخدام لفظ أو كلمة عن موهمة، ماذا؟ موهمة لهذا السماع، ولهذا قال عنه تدليس ماذا؟ قبيح. المصنف النووي تابع ابن الصلاح في وصف ذلك بأنه تدليس قبيح في الإرشاد، وهو لم يذكره هنا، لكنه في الإرشاد أورده، وهما مسبوقان بما قاله القاضي عياض رحمه الله في الإلماع، واضح؟ مع أن هذا الحرف وهو الرواية بما جاء وجادة بلفظ عن أو قال، هذا قد استخدمه جماعة من السلف كبهز بن حكيم والحسن البصري والحكم بن مقسم وجماعة، واضح؟ الفرع الثاني في استخدام أو استعمال لفظ حدثنا وأخبرنا في باب الوجادة. هنا ماذا قال المصنف عندكم؟ قال: وجازف بعضهم فأطلق حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه، وأنكر عليه. إذن هذا الفرع يتعلق بهذا اللفظ في من يستخدم أو يستعمل حدثنا وأخبرنا في ماذا؟ في باب الوجادة. هو بهذا الكلام متابع للحافظ ابن الصلاح رحمه الله، حيث وصف ابن الصلاح هذا الصنيع بالمجازفة. بماذا؟ بالمجازفة. هل هذا الصنيع مذموم أو مستعمل؟ قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع: لا أعلم من يقتدى به أنه أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا، لا أعلم من يقتدى به، يعني من أهل العلم، أجاز النقل فيه بحدثنا وأخبرنا، ولا من يعده معد المسند، معد يعني في حيز ماذا؟ المسند. انتهى. إذن الحافظ القاضي عياض رحمه الله ينفي ويقول: لا أعلم أحدا ممن يعتد به أو يقتدى به، يعني في العلم، أجاز هذا الاستعمال، ولا يجعله في ماذا؟ أو يعده في المسند، أو يعده في المسند. يذكر ها هنا ما أخرجه الحاكم في المعرفة بسنده عن أبي الوليد الطيالسي رحمه الله، قال: حدثني صاحب لي من أهل الري يقال له أشرس، قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فكان يحدثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق بن راشد فجعل يقول، إسحاق بن راشد هذا، جعل يقول: حدثنا الزهري، حدثنا الزهري. قال: فقلت له، قلت له: أين لقيت ابن شهاب يا إسحاق بن راشد؟ أنت تكثر من قولك حدثنا الزهري، أين لقيت الزهري؟ قال، أو أين لقيت ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له ثم، أي وجدت ببيت المقدس كتابا لمن؟ للزهري، فرويت هذا وأقول حدثنا، استجاز أن يطلق عليها ماذا؟ حدثنا. هذا أشار بعضهم إلى أن الحافظ ابن الصلاح ومن ذكر هذا أيضا، هذه القصة ذكرها، أسندها كما قلت الحاكم في المعرفة، وحكاها حكاية القاضي عياض في الإلماع بغير إسناد، أوردها القاضي عياض في الإلماع، وكذلك أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب في ترجمة إسحاق بن راشد من التهذيب، وكذلك أوردها، أعني الحافظ ابن حجر، في هدي الساري في ترجمة إسحاق بن راشد هذا، واضح؟ لكن هل المراد بمن جازف هو إسحاق بن راشد أم غيره؟ قال السخاوي رحمه الله: لكن روي عن إسحاق بن راشد أيضا أنه قال: بعث محمد بن علي بن زيد بن علي إلى الزهري فقال: يقول لك أبو جعفر استوصي بإسحاق ابن راشد، استوصي بإسحاق خيرا، فإنه منا أهل البيت. قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عقب ذكر هذا قال: قال شيخنا، يقصد من؟ ابن حجر. قال: قال شيخنا هذا يدل على أنه لقي الزهري، هذا يدل على أنه لقي إيش؟ الزهري، لأنه يقول بعث محمد بن إسحاق، يقول ابن راشد أنه قال بعث محمد بن علي بن زيد بن علي إلى الزهري فقال يقول لك أبو جعفر استوصي بإسحاق، يعني بن راشد، خيرا فإنه منا أهل البيت. قال: قال شيخنا هذا يدل على أنه لقي الزهري. يقول السخاوي: وحينئذ فإن كان هو الذي عناه ابن الصلاح بالبعض، فإن كان هو الذي عناه ابن الصلاح بالبعض فقد ظهر الخدش فيه، ظهر الخدش. إذا كنت يعني أو إذا أراد ابن الصلاح بالبعض جازف بعضهم هو إسحاق، هذا هذه الرواية الثانية تخدش هذا الذي لربما يستند إليه من رواية الحاكم التي تقدمت، وضح؟ ولعله عنا غيره، ولعله عنا إيش؟ غيره. انتهى. ينقل الحافظ السخاوي هنا الكلام عن شيخه الحافظ ابن حجر. كلام الحافظ ابن حجر هذا هو بنصه في تهذيب التهذيب، في ترجمة ماذا؟ في ترجمة إسحاق. حكم على هذه الرواية، الرواية التي كتب بها أبو جعفر إلى الزهري استوصي بإسحاق خيرا إلى آخره، حكم الحافظ ابن حجر على هذه الرواية وأنه رواها أبو بكر بن أبي خيثمة، نعم، بأن إسنادها جيد، بأن إسنادها إيش؟ جيد. أين هذا الحكم؟ في هدي الساري وليس في التهذيب، وليس في التهذيب. الفرع الثالث اختيار الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث. الحافظ ابن كثير رحمه الله اختار اختيارا لم أرى أحدا تابعه عليه في هذا الباب، في باب الوجادة، فقال: الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. هنا خرج في عن موضوع ماذا؟ ما يتعلق بالحكم. إذن هو يحكي ما وجد، لا علاقة لها بحكم ماذا؟ الرواية، هل يصح أو يجوز أو لا يجوز. وضح. الفرع الذي بعد هذا وهو الرابع متعلق بقول المصنف هنا: وإذا نقل من تصنيف فلا يقول قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته، يعني هو، أو ثقة لها، إلى أن قال: وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم، إلى أن قال: فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط والمغير رجونا الجزم له. وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم. إذن التعليق والفرع هذا متعلق بهذا المقطع كاملا. مراده رحمه الله بهذا الكلام يريد أن يقول لك أن بعض الناقلين لما وجدوه في الكتب، بعض الناقلين لما وجدوه في الكتب يجزم فيقول قال فلان في كتاب كذا، أو ذكر فلان في كتاب كذا، ونحو ذلك من العبارات، لكن دون تأكد من صحة النسخة التي نقل عنها أو وقف عليها. واضح؟ ويجزم لكن من غير تأكد بصحة ماذا؟ النسخة هذه. يريد أن يقول إن هذا الصنيع يختلف باختلاف أحوال الناس، يختلف باختلاف أحوال الناس، ذلك أن من الناس من هو فطن ذكي عارف بما في النسخة من سقط أو تصحيف أو تحريف أو تغيير، مطالع متقن. فمثل هذا قال فيه المصنف: فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه رجونا الجزم له، رجونا أن جزم له، أي رجونا أنه يجوز له أن يجزم بقوله وجدت في كتاب فلان أو في النسخة الفلانية إلى آخره، يجزم، رجونا الجزم. لماذا رجا الجزم له وسوغ الجزم له؟ لسعة اطلاعه وفطنته وذكائه وإدراكه وتيقظه. أما وهذا القسم الثاني، أما من لم يكن كذلك بالأوصاف التي تقدمت فليس له أن يجزم، بل يقول: بلغني عن فلان، أو وجدت في نسخة من كتاب فلان، أو نحو ذلك من العبارات التي لا تقتضي جزما كما مر. واضح؟ فهمتم هذا؟ إذن هذا الكلام كله يتعلق بهذه بهذا التفصيل أو بهذا الإيضاح الذي مر لكم. الوجه الخامس فيما يتعلق بالعمل بالوجادة، آراء أهل العلم في العمل بالوجادة، في العمل بالوجادة. سبق أن ذكرت أنه يوجد فرق بين الرواية، الرواية بالوجادة، وبين العمل بالوجادة. والعمل بالوجادة أقوال ثلاثة أشار إليها المصنف عندكم. القول الأول في العمل بها، القول الأول أنه لا يعمل بها، لا يعمل بها. قال القاضي عياض رحمه الله: معظم المحدثين والفقهاء من المالكية، يعني يقولون بماذا؟ بعدم العمل بها. ثم قال: لماذا يقولون بعدم العمل؟ قال يعني قولهم مبني على مسألة العمل بالمرسل، مسألة العمل بالمرسل، بمعنى أن العلة الجامعة عندهم، العلة الجامعة بين الوجادة وبين المرسل، ما هي العلة؟ عموم الانقطاع، عموم الانقطاع. أما القول الثاني فهو جواز العمل بها، جواز العمل بها. وهذا القول محكي عن الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة من أصحابه. القول الثالث حكاه ابن الصلاح عن بعض الشافعية من المحققين، فقال: قطع بعض المحققين من أصحابه، يعني الشافعي، في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال، يعني من قال بوجوب العمل عند حصول الثقة لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه. يقول الحافظ ابن الصلاح: وما قطع به هو، ما قطع به هذا المحقق الأخير الذي حق يعني العمل به إذا تحقق بشرط تحقق ماذا؟ الثقة به، حصول الثقة به وتحققها. ما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول. ماذا يريد بالنوع الأول؟ يريد الصحيح، يريد ماذا؟ الصحيح. ما الذي يقصده الحافظ ابن الصلاح لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؟ فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها. يريد أنه لم يبقى إلا مجرد وجادات، لم يتبقى إلا مجرد إيش؟ الوجادات. قد يصحبها إجازة وقد لا تصحبها ماذا؟ إجازة. هذا القول الأخير وهو الثالث هو الذي صححه عندكم المصنف هنا، هو الذي صححه المصنف رحمه الله لما قال: وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة، وهذا هو الصحيح، لا يتجه هذه الأزمان غيره. واضح؟ وافقه على هذا، وافق ابن الصلاح على هذا الاختيار أيضا العراقي وابن الملقن وجماعة من أهل العلم. هنا عندنا نكتتان قبل أن أنتقل إلى الوجه السادس. كم لنا؟
25.
طيب، نكتتان. النكتة الأولى ذكرها الحافظ البقاعي برهان الدين البقاعي في النكت الوفية. تقدم بارك الله فيكم قول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله الذي ينقله عن بعض المحققين من الشافعية أنه قال: لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه. يقول الحافظ البقاعي رحمه الله: قوله لأبوه يعني لما تقدم من أن معظمهم لا يرون العمل به، لا يرون العمل به للانقطاع الذي فيه. قال: هذا على تقدير كونه بالباء الموحدة لأبوه، على تقديره بالباء الموحدة. قال: ويحتمل أن تكون بالمثنات الفوقانية من الإتيان، يعني لأتوه، يعني لعملوا به. شوف الفرق بين الضبطين والاحتمالين. قال: لعملوا به لوضوح دليله، وهو أن مدار وجوب العمل بالحديث الوثوق بنسبته إلى الشارع صلى الله عليه وسلم لاتصاله بالرواية، بما أنه صح إلى رسول الله حتى ولو لم تتصل الرواية منك إليه. واضح؟ هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث، فقد استدل رحمه الله هناك على مسألة العمل بالوجادة فقال: قد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم، وذكروا الأنبياء وقال كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا ونحن، قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتي من بعدكم، يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال الحافظ ابن كثير عقبة وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها. هكذا قال في اختصار علوم الحديث، وذكر الحديث في التفسير أيضا في أوائل تفسيره لسورة البقرة، ثم قال عقب ذكره الحديث هذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. انتهى. ذكر الحافظ البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح كلام الإمام ابن كثير هذا، وقال هو استنباط حسن. استنباط إيش؟ حسن. إلا أن الحافظ السخاوي علق على ذلك قائلا وفي الإطلاق نظر، في الإطلاق بهذا الاستدلال ماذا؟ نظر، فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل، الوجود بمجرده لا يسوغ العمل، بكل ما تجد تعمل، ولا لابد من ماذا؟ من الثبوت والصحة. ولهذا قال العلامة الصنعاني رحمه الله في توضيح الأفكار معلقا على كلام الإمام ابن كثير، بل هو مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت عليه قواعد العلم، قواعد العلم. ولهذا نكت العلامة أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث على الحافظ الإمام ابن كثير فقال في هذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير هنا وفي تفسيره وارتضاه البلقيني والسيوطي، والسيوطي فيه نظر، ارتضاه في الألفية، ليس لم أجده في ماذا؟ في التدريب على الارتضاء، حكى ولم يظهر ماذا ارتضاء، لكن في الألفية فيها إشارة. قال فيه نظر، ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، يعني الوجود، لأن مناط وجوبه أي العمل إنما هو البلاغ وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم إذن؟ نعم، هذا هو المناط، وهو الذي يتوافق مع قواعد وتنظيرات أهل العلم. الوجه السادس والأخير، ذكرت أن ثمة فرق بين الرواية وإيش؟ والعمل، وأن العمل بالوجادة إذا ما صح ما فيها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب العمل به على ما تقدم وحصلت الثقة به. مما يدل على العمل بالوجادات الثابتة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وهذا كتاب مشهور، كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه، كتاب مشهور وله وجادات. هذا الكتاب له أيضا وجادات كثيرة، ولأهل العلم كلام مهم يتعلق بهذا، من ذلك ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة حول كتاب عمرو بن حزم، قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا اللفظ في الرسالة بفعل المضارع يثبت. وأخرج الحافظ الخطيب بسنده إلى الإمام الشافعي هذا القول، وقال فيه: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم والله أعلم حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أورده الحافظ البيهقي في المعرفة وفي المدخل إلى علم السنن هكذا: حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أثبته ابن الأثير في شرح المسند، مسند الشافعي المسمى بالشافعي. وكذلك أثبته بهذا اللفظ الإمام ابن كثير في تحفة الطالب. قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة: في سائر النسخ ثبت بالفعل الماضي والذي في الأصل بالمضارع، وإن عبث به بعض قرائه، واستعمال المضارع هنا أعلى وأبلغ لما فيه من معنى الاستحضار والإشارة إلى الفائدة التي أشار إليها الشافعي بعد، من أن الخبر يقبل في الوقت الذي يثبت فيه. وبكل حال، فهذه العبارة والجملة من الإمام الشافعي تثبت ماذا؟ العمل بكتاب عمرو بن حزم، لأنه قد ثبت عندهم، عند أهل العلم، أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم. كذلك قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتبه له. لمن؟ لعمرو بن حزم. وقال أبو القاسم البغوي في جزء مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، قال: وسئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات صحيح هو؟ قال: أي أحمد، أرجو أن يكون صحيحا. وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله كما في تاريخ الدوري: حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم كتابا، فقال له رجل ليحيى بن معين: هو مسند؟ قال: لا، ولكنه صالح. وقال الحافظ الفسوي في المعرفة والتاريخ: لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. وقال: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح عمدة الفقه، قال: ففي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن، فذكر حديثا ثم قال: هذا الكتاب ذكر فيه هذا، ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم، وهو عند كثير منهم، يعني عند العلماء، أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل، وهو صحيح بإجماعهم، صحيح بإجماعهم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في جامع المسانيد بعد أن أورد طريقا لكتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه وجادة، من وجادات سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، قال رحمه الله عقب هذا: قلت فصار في هذا أنه وجادة، وقد أخذ بها الأئمة واحتجوا بها واعتمدوها في باب الديات، والله أعلم. الأقوال في تقرير هذا كثيرة في اعتمادهم على كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه، وكثير من طرقه وجادات. وهنا يجب أن تتحرز، يجب التحرز وضرورة التأكد من صحة الكتاب. ما هو أي وجادة؟ لا بد أن تصح، تحصل الثقة بذلك ليصح العمل، ليصح إيش؟ العمل بما فيه. لماذا تجب أو يجب التأكد؟ انظر إلى ما قاله وذكره الحافظ الذهبي في السير في ترجمة الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله. قال الذهبي في السير، قال أبو عبد الله الحاكم إسحاق وابن المبارك ومحمد بن يحيى، هؤلاء دفنوا كتبهم، دفنوا كتبهم. قال علق الذهبي قائلا: قلت هذا فعله عدة من الأئمة، وهو دال على أنهم لا يرون نقل العلم وجادة، فإن الخط قد يتصحف على الناقل، وقد يمكن أن يزاد في الخط حرف فيغير المعنى ونحو ذلك. وأما اليوم فقد اتسع الخرق وقل تحصيل العلم من أفواه الرجال، بل ومن الكتب غير المغلوطة يعني الصحيحة، وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى. ثم إذا به يعمل ويروج لمثل هذه الوجادات. لماذا أقول لا بد من التأكد لهذا الذي أشار إليه الحافظ الذهبي عن هؤلاء الأئمة؟ واضح؟ وأيضا قد تكون وجادة موجودة ومنتشرة لكنها كاذبة غير صحيحة، غير إيش؟ صحيحة، ويتناقلها الناس. وجدنا في كتاب فلان، موجود في كتاب فلان، أو وجدت في كتاب فلان، ولم تتحقق من صحة ماذا؟ الثبوت وصحة النسبة أو صحة النسخة. هذه وجادة مكذوبة باطلة لا يصح الاعتماد عليها. ما الدليل على هذا؟ ما قاله الإمام ابن القيم في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة، قال رحمه الله: وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء. أهل خيبر، يهود خيبر، وغيرهم من اليهود ممن كان في المدينة أو غيرهم في الذمة تحت ولاية المسلمين في الذمة والجزية سواء، لا يعلم نزاع بين الفقهاء في ذلك. يقول الإمام ابن القيم: ورأيت لشيخنا ابن تيمية، ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه. ماذا قال شيخ الإسلام؟ يقول: والكتاب الذي بأيدي الخيابرة، يعني يهود خيبر، والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون أنه بخط علي، وجدوه بخط من؟ الذي يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل، وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم كأبي العباس بن سريج والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد المقدسي وغيرهم. وذكر الماوردي أنه إجماع لا يسقط عنه. قال وصدق، يعني في حكاية إيش؟ الإجماع. إذن ما تناقلوه بأنهم وجدوه بخط من؟ علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، صحيح أو مكذوب على علي؟ مكذوب على علي، علمت على علي رضي الله عنه، علمتم هذا؟ إذن يجب أن نتأكد وأن نستوثق من ذلك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.